الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا اللقاء بكم والاجتماع في بيت من بيوته في أشرف البقاع وأحبها إلى إليه سبحانه وتعالى، نلتقي فيه على خير ما يلتقي عليه الناس، نلتقي فيه على مائدة الكتاب والسنة لنسمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يفتح الله به، ويكون بإذن الله عز وجل نافعا للمتكلم والسامع وذخرا لنا عند ربنا سبحانه. ونسأله جل جلاله أن يعطينا أفضل ما يعطي المتجالسين فيه وفي ذكره. فقد جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: وجبت، وفي رواية: حقت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. قال بعض أهل العلم: قوله والمتجالسين فيا أي المجتمعين على طاعتي وذكري. فهذه المجالس من أسباب محبة الله عز وجل العبد، وإذا أحبك الله فيا لها من كرامة، فقد فزت وحزت الخير الدنيوي والأخروي، لأن الله عز وجل لا يعذب من يحب بل يكرمه ويرفع قدره ويعلي شأنه. قال الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. يعني لو كنتم حقا أحباؤه سبحانه لما عذبكم. فقال العلماء إن في هذه الآية دليلا على أن من أحبه الله فإنه سيجيره من عذابه. فهذه المجالس من أسباب محبة الله عز وجل للعبد، فليحرص المسلم عليها، وليحرص على العمل بما يسمع. فليس الشأن أن تسمع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، بل الشأن والهدف والغاية من وراء ذلك هو العمل بما تسمع. معشر المسلمين عباد الله، يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. هذه الآية آية عظيمة لمن تدبرها وتأمل معانيها. فالله جل وعلا نفى فيها أولا التسوية بين الخبيث والطيب، ثم حذر من الاغترار بالكثرة إذا رأى الإنسان أن الخبث يكثر في جانب ما على الطيب، فلا يكون ذلك مدعاة للاغترار كما هو حال كثير من الناس يغتر بالكثرة. ثم أمر بتقوى، فاتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. نقف في هذا الوقت اليسير بعض الوقفات مع هذه الآية العظيمة وما تضمنته من المعاني، فإنها جمعت خيرا كثيرا. يقول سبحانه: قل، مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، قل، أي بلغ هذا الأمر لأصحابك ولأمتك، قل لهم معلما ومخبرا ومعلما ومذكرا: لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي عند الله. وإن كان بعض الناس يرى المساواة بينهما، بل ربما بعض الناس يرى الخبيث أحسن من الطيب، لكن عند الله عز وجل لا يستوي الخبيث والطيب. قل لا يستوي الخبيث والطيب، وهذا وصف عام، لا يستوي الخبيث والطيب من الأقوال، لا يستوي الخبيث والطيب من الأفعال، لا يستوي الخبيث والطيب من الاعتقادات، لا يستوي الخبيث والطيب في المعاملات، لا يستوي الخبيث والطيب في الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. فكما أنه نفى سبحانه التسوية أو المساواة بين الخبيث والطيب في الدنيا، فكذلك في الجزاء لا يمكن أن الله عز وجل يجازي الطيب كما يجازي الخبيث، أو يجازي الخبيث كما يجازي الطيب، فلكل جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين. هل هذا يعقل أن الله عز وجل يجعل المسلم الذي طابت أقواله وطابت أفعاله وطابت سريرته وطابت اعتقاداته، هل يعقل أن الله عز وجل يجعل جزاءه كجزاء الكافر الخبيث الذي خبثت أقواله وخبثت أفعاله وسريرته؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويقول سبحانه: أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا استفهام إنكاري، يعني لا يكون ذلك أبدا، لأن عدل الله جل وعلا يأباه، فكل يجازى بعمله وكل يجازى بمعاملته، لا يستوي الخبيث والطيب أبدا. قل لا يستوي الخبيث والطيب، كما قلنا الأقوال الطيبة لا تستوي مع الأقوال الخبيثة. هل يستوي الصدق والكذب؟ لا، فالصدق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أما الكذب فقال عليه الصلاة والسلام: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن لا يستوي الصدق والكذب، فالصدق يهدي صاحبه إلى البر، والبر طريق إلى الجنة. إذن الصدق من الأقوال الطيبة فهدى صاحبه إلى دار الطيبين إلى الجنة، والكذب قول خبيث فهدى صاحبه إلى القول الخبيث. يقول الله جل وعلا عن عباده المؤمنين: وهدوا إلى الطيب من القول. وهذا في وصف أهل الجنة الذين كانوا يتكلمون بالكلام الطيب بالصدق، ففي الجنة كلامهم كله طيب، ليس فيه شيء من الخبث. فقال بعد أن ذكر أهل الجنة: وهدوا إلى الطيب من القول. فالجنة لا لغو فيها، لا كذب، لا سباب، لا شتام، وهدوا إلى الطيب من القول، لأنهم طابت أقوالهم في الدنيا فهداهم الله إلى دار الطيبين وطابت أقوالهم هناك. وأما الكذابين فخبثت أقوالهم وكانت طريقا لهم إلى الفجور، والفجور طريق لهم إلى النار والعياذ بالله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. إذن الصدق من الأقوال الطيبة والكذب من الأقوال الخبيثة، لا يستوي الخبيث والطيب، شتان بين الصدق والكذب، فعلى المسلم أن يتحرى الصدق ولا يقول الكذب ولو على سبيل المزاح، فالكذب مذموم. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا زعيم أي ضمين وكفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حاول، بل هذا هو الواجب، ألا تقول إلا صدقا ولا تحدث إلا صدقا، لا تتعمد الكذب ولو على سبيل المزاح، فإن اللسان يعود على ما تعوده، إن عودته الصدق اعتاد وإن عودته الكذب اعتاد، فلا تقل الكذب ولو على سبيل المزاح. وهكذا لا يستوي من يقرأ القرآن ومن يرتل الغناء، هل يستوي هذا وهذا؟ من يتلو كلام الرحمن ومن يتلو كلام الشيطان؟ شتان بين هذا وهذا. هذا الذي يقرأ القرآن يكتب له بكل حرف حسنة وهو يقرأ وهو يرتل، يكتب له بكل حرف حسنة، وذاك يتلو الكلام الخبيث، كلما قرأ شيئا من الغناء ولا سيما إن كان فيه كلام من كلام أهل الفجور، فكلما نطق بشيء منه يجري القلم الذي يكتب عليه السيئات يجري بكتابة السيئات عليه. فهل يستوي هذا وهذا؟ الجواب لا يستوي، لا يستوي الخبيث والطيب. ومن الناس من يشتري لهو الحديث وهو الغناء، كما فسره ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وكان ابن مسعود يقول: والله الذي لا إله إلا هو، إن لهو الحديث هو الغناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. أما الذي يقرأ القرآن فهنيئا له، يرتل الأقوال، يرتل الكلام الطيب، كلام خالقه ومولاه، وترى أن الذي اعتاد ذلك تراه ما بين الحين والآخر والآيات تجري على لسانه، معتاد لترتيل كلام الله، فهو ما بين الحين والآخر يجري القرآن على لسانه، تارة يقرأ آية من سورة كذا وتارة من سورة كذا، قلبه معلق بالقرآن. بينما ذاك الذي تعود على سماع الغناء الخبيث ما بين الحين والآخر وهو يردد أغنية فلان وأغنية فلانة وكلام فلان وكلام علان والعياذ بالله، وهذا يؤثر على القلب سلبا وإيجابا. إذا اعتاد الإنسان على القول الطيب أثر ذلك على قلبه، وإذا اعتاد على القول الخبيث أثر ذلك على قلبه. فاختر لنفسك أي شيء، أي الأمرين شئت، قل لا يستوي الخبيث والطيب، اختر لنفسك ما شئت. وهكذا عباد الله، شتان بين من يقابل صاحبه فيقول له السلام عليكم بالقول الطيب بتحية الإسلام، وشتان بين من يقابل صاحبه فيقول أين أنت يا فلان لعنك الله، أين أنت كذا وكذا، ويسبه وربما سب أباه وأمه وشتم. شتان بين هذا وهذا. قل لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي من حيا بتحية الإسلام واكتسب الأجور العظام، السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، وبين ذاك الذي قابل صاحبه باللعن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن المؤمن كقتله، هل تستوي تحية هذا وتحية هذا؟ قل: لا يستوي الخبيث والطيب. وقس على ذلك سائر الأقوال، زن قولك بها أقوالك بهذه الآية. كلما تكلمت بشيء مع صاحبك، مع أخيك، مع جارك، مع زوجتك، مع أولادك، مع نفسك، وأنت تتكلم ربما تقرأ القرآن أو تردد الغناء أو غير ذلك، زن أقوالك، زن ما يخرج من لسانك بهذه الآية، هل هو من القول الطيب أم من القول الخبيث؟ ثم احكم على نفسك على ضوء هذه الآية. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. لا تغتر، لا تغتر إذا كان قد ساد بين الناس شيء من المنكر، وأصبح كثير من الناس مثلا يقابل صاحبه باللعن، لا تقتدي به. أنت لا تقابل الناس إلا بالكلام الطيب، قابلهم بتحية الإسلام. وهكذا إن رأيت جل الناس مالوا عن سماع القرآن إلى سماع الغناء، عن ترديد القرآن إلى ترديد الغناء، لا تمل معهم ولا تغرك كثرتهم، ولا تغرك كثرتهم ولو أعجبك كثرة الخبيث. كثير من الناس لو نصحته بنصيحة أو وجهته بتوجيه يقول: كل الناس على هذا، أكثر الناس يعملون كذا، ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالكثرة لا تجعل الباطل حقا ولا الحق باطلا أبدا، ولو أعجبك كثرة الخبيث. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. زن أقوالك وأفعالك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تزنوا بمن حولك من المجتمعات، والنظر في أحوال الناس وأن هذا الأمر يفعله فلان وفلان وفلان، لا، ليسوا هم الميزان. الميزان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا عباد الله، لا يستوي الخبيث والطيب من الأفعال، فشتان بين من يبر والديه ومن يعقهما. هل يستوي هذا وهذا؟ لا يستوي الخبيث والطيب. شتان بين من يعامل جيرانه بالمعاملة الحسنة واللطف واللين والأخلاق الطيبة، وبين من يقسو على جيرانه ويسيء في جوارهم. شتان بين هذا وهذا، شتان بين من يصل رحمه وبين من يقطع رحمه، شتان بين هذا وهذا، لا يستوي الخبيث والطيب. شتان بين من هو محافظ على الصلاة وبين من هو قاطع للصلاة، شتان بين هذا وهذا، فهذا فعل طيبا وهذا فعل خبيثا. شتان بين شخص يقابل الناس ويعاملهم بالأخلاق الجميلة والأخلاق الحميدة، وبين من يتلقاهم بالعبوس، ومن يتلقاهم بالأخلاق السيئة، شتان بين هذا وهذا. قل: لا يستوي الخبيث والطيب. وهكذا في الاعتقادات، شتان بين من يحمل في قلبه حب المسلمين وحب الخير لهم، ويحب أو يحمل في قلبه العقيدة الصحيحة الصافية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، وبين آخر يحمل في قلبه الشرك بالله، ويحمل في قلبه الغل والحقد والحسد والبغضاء والشحناء على المسلمين. شتان بين هذا وهذا. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمحبة عمل قلبي. فمن الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هذا الأمر تكاد أن تفقده في الناس. فكثير من الناس صار همه نفسه فقط، صار همه نفسه فقط، إذا حقق مصلحة نفسه لا يبالي ما حصل عليه الناس من الخير أو ما أدبر عنهم من الخير. أين حب الخير للمسلمين؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، جاء في رواية خارج الصحيحين من الخير، من الخير. أحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك. فالمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فشتان بين شخص يحمل في قلبه حب المسلمين ويحمل في قلبه هم مصالحهم، وبين آخر يحمل في قلبه الحقد والحسد والبغضاء والشحناء لهم، هل يستوي هذا وهذا؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذن هذه الآية يا عباد الله ميزان يزن بها العبد نفسه، يزن بها أقواله، يزن بها أفعاله، يزن بها معتقداته. في قضية الأموال والكسب قل لا يستوي الخبيث والطيب. بعض الناس يسعى في اكتساب الأموال ويرى مثلا أن هذا الباب من الأبواب فيه مدخل للرزق وفير يكسب من، ولكن قبل أن تفتح على نفسك هذا الباب انظر هل هو كسب طيب أم كسب خبيث. لا تنظر إلى كثرة إدرار الرزق عليك وأن هذا الباب يأتي منه أموال كثيرة في فترة قصيرة، بينما لو سلكت هذا الباب الآخر سيكون المال منه قليل ولكنه مال طيب، مال حلال. إذن لا تغتر بكثرة الأموال ولو أعجبك كثرة الخبيث، أسلك الباب الذي تكتسب منه المال الطيب واحذر على نفسك أن يدخل عليك ريال واحد من باب حرام. واعلم أن المال الطيب ينمو منه جسم طيب ويكون مآله إلى دار الطيبين وهي الجنة، والمال الخبيث ينمو منه جسم خبيث ويصير مآله إلى دار الخبثاء وهي النار والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أيما جسم نبت من سحت الحرام من أي باب من أبواب الحرام على تفاوت فيها، سواء كان مثلا عن طريق السرقة أو عن طريق النهب أو عن طريق التعامل بالسحر أو عن طريق الانتهاب أو عن طريق بيع المواد المحرمة أو غير ذلك، اعلم أن هذا كله داخل في قوله عليه الصلاة والسلام أيما مال أيما لحم نبت منه. فالسحر اسم عام لكل مال خبيث. الجزاء قال فالنار أولى به، سم من جسمك أدخل عليه ما شئت لكن النار أولى بذلك الجسم الذي نبت من سحر ونبت من حرام. سبحان الله، أيسعى الإنسان، أيسعى شخص عاقل في مصلحة جسمه وتنميته بمال حرام حفاظا على صحته، حفاظا على قوته، حفاظا على شبعه، ولا يضرب حسابه للآخرة أن يقي هذا الجسم من نار جهنم؟ ماذا عسى إذا لم تحصل على هذا المال؟ ماذا عسى يحصل؟ تجوع؟ يحصل لك شيء من التعب والإعياء؟ الرزق بيد الله وقد تكفل برزق كل إنسان، لكن هم كثير من الناس هو التوسع. هل معنى ذلك إذا لم تحصل على هذا المال الحرام أنه سيحصل لك شيء من الجوع؟ شيء من التعب والنصب في دار الدنيا؟ هذا لا يهم، هذا لا يهمك. يهمك وليكن همك الأعظم أن تقي نفسك من عذاب الله عز وجل يوم القيامة، فلأن تتحمل كل تعب ونصب وألم وجوع في هذه الدنيا خير لك من مقام ساعة في نار جهنم، فقط ساعة والعياذ بالله، فإن عذاب النار لا يطيقه أحد، وعذاب الله في الآخرة لا يطيقه أحد، لأنه عذاب لم يتصوره أحد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فالمقصود عباد الله أنه لا يستوي الخبيث والطيب، من سعى في اكتساب المال الحلال ومن سعى في اكتساب المال الحرام، لا يستوي هذا وهذا، حتى ولو نظر الناس إلى ذاك الشخص الذي اكتسب الأموال الطائلة وصار يبني البيوت الضخمة ويركب أحسن المراكب ويأكل أحسن المآكل والناس يعجبون بذلك، لا تعجب به ولو أعجبك كثرة الخبيث، لا يكن ذلك محل إعجاب منك، بل انظر إلى المال الطيب ولو كان يسيرا يسد جوعتك ويكسي عريك ويكفيك شر المسألة، فيكفي هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه، يعني رزقه كفاف يكفيه في اليوم، وكل يوم له رزقه، عنده ما يكفيه يسد جوعه على حسب الحال، وهي دنيا أيام ويفارقها وينتقل منها إلى داره الحقيقية إلى الدار الآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، يعني في مدخله، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا المطلوب. أما أن الإنسان يسعى في جمع الأموال وهمه أن يستكثر منها ولو من حرام، هذا والعياذ بالله على خطر عظيم. لا مانع أن يكتسب الإنسان أموالا كثيرة لكن من حلال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح، لا بأس ولا حرج في ذلك، ولكن المشكلة تكمن عندما يكون قصد الإنسان وهمه جمع الأموال الكثيرة غير مبال، هل هي من حلال أو من حرام؟ هذه هي المصيبة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من أين اكتسب ماله، أمن حلال أم من حرام. انظروا عباد الله، ما أكثر من يسعى الآن في اكتساب الأموال وجمعها من غير حلها، فويل لهم. هذا الوعيد الشديد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به، لأن النار أعدت للخبثاء، أعدت لمن كان خبيثا، وهذا الجسم نبت من خبث، نبت من خبيث، فكانت النار أولى به. يقول الله عز وجل: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الناس كلوا من طيبات، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذن هذا أمر عام للرسل وغير الرسل أن يتحروا الأكل من الطيبات، والله جل وعلا لا يقبل إلا ما كان طيبا، لا يستوي الخبيث والطيب. بل حتى لو أن شخصا يكتسب المال ثم يتصدق به وهو من حرام، فتلك الصدقة لا أثر لها، لا أثر لها. نعم، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان طيبا. هل يستوي من سعى في جمع المال من حلال ثم تصدق به وأنفقه، هو وشخص آخر ذهب وسرق المال على شخص ثم تصدق به، هل يستوي هذا وهذا؟ الجواب لا يستوي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. إذن لا يقبل الله عز وجل الصدقة إذا كانت من مال حرام. قال: فإن الله يأخذ صدقته بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة أو فلوة حتى يأتي به يوم القيامة، يأتيه به يوم القيامة وهو كالجبل العظيم. وجاء في رواية: صدق بعدل تمرة، عدل تمرة ما يساوي تمرة من كسب طيب. انظر الطيب كيف ينميه الله وكيف يعظمه لصاحبه، لكن الخبيث ولو كان كثيرا يمحق. شخص يتصدق بعدل تمرة فيربيها الله عز وجل له حتى يأتي يوم القيامة وهي كالجبل العظيم. وشخص آخر ربما ينفق ملايين لكنها من كسب خبيث يمحقها الله، يمحق الله الربا. الربا كسب خبيث. لو أن الشخص ربح مليون من الربا ثم يقول هذه صدقة، يمحق الله عز وجل أجر تلك الصدقة ولا يبارك له فيه. نعم، إذن لا يستوي الخبيث والطيب في المآكل والمطاعم والمشارب والنفقات ولو أعجبك كثرة الخبيث. وهكذا في قضية المناكح، فشخص مثلا قد يعجب بامرأة لا تحل له وربما يمارس معها الفاحشة ويعجب بها، وقد أعطاه الله عز وجل زوجة حلالا فيعدل عن الحلال إلى الحرام، وفي نظره أن تلك المرأة التي لا تحل له في نظره أحسن من امرأته. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وسيجازي الله عز وجل ذلك الإنسان بما فعل. فلا تعجب بالخبيث مهما كان، فإن الطيب فيه الخير والبركة، والخبيث ممحوق البركة ومصيره وعاقبته سيئة، لأن الله عز وجل نفى التسوية بين الطيب والخبيث وهو نفي عام. لا يستوي الخبيث والطيب في الدنيا ولا يستوي الخبيث والطيب في الجزاء عند الله عز وجل يوم القيامة. فإن الله عز وجل أعد الجنة طيبة، جعل كل ما فيها طيب من الثمار والأنهار والأشجار والطيور واللحوم وغير ذلك، وجعل أهلها طيبين، وجعل النار أو جمع في النار كل خبيث، فهي خبيثة وفيها من المطاعم والمشارب وغير ذلك كل خبيث. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، هذا كمثال. وهناك أنواع من العذاب والنكال الذي جعله الله عز وجل في النار، شاهد أن الله سبحانه جمع فيها كل خبيث، فجعل الجنة للطيبين. ولهذا يقول الله عز وجل: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. من هم؟ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، الذين طابت أقوالهم، طابت أفعالهم، طابت اعتقاداتهم، طابت مطاعمهم ومشاربهم ومناكحهم ومداخلهم ومخارجهم، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بما كنتم تعملون من الطيبات. وأيضا يقول الله سبحانه عن أهل الجنة: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. انظر هذا الوصف الجامع لهم، طبتم أي طابت أقوالكم وطابت أفعالكم فاستحققتم دار الطيبين، استحققتم الجنة لأنكم طبتم وطابت أقوالكم وأفعالكم واعتقاداتكم ومعاملاتكم، طبتم فادخلوها خالدين. أما أهل النار فقال الله عز وجل عنهم: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون، لأن دار خبيثة تناسب الخبثاء. ولهذا كان هذا الأمر من جملة الحكم التي أخرج الله عز وجل من أجلها أبانا آدم عليه السلام من الجنة، لأنه سبحانه علم أن سيخرج من نسل آدم الطيب والخبيث، والجنة دار طيبة لا تليق إلا بمن كان طيبا، فابتلاه بالأكل من الشجرة ثم أخرجه إلى دار الدنيا ليميز من ذريته من كان طيبا ممن كان خبيثا، فيعيد من كان طيبا إلى تلك الدار الأولى ويعيد من كان خبيثا إلى الدار الثانية إلى النار والعياذ بالله. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. نعم، فهذا من جملة الحكم كما ذكر أهل العلم أن الله عز وجل علم أن سيخرج من نسل آدم الطيب والخبيث فأخرجه إلى دار الدنيا حتى يميز الخبيث من الطيب، فمن كان طيبا عاد إلى دار الطيبين، عاد إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن نكون أن يجعلنا من أهلها. ومن كان خبيثا عاد إلى الدار الثانية إلى النار والعياذ بالله، لأنها تليق به، أجارنا الله وإياكم منها. فلهذا يجب على المسلم أن يطيب أقواله وأن يطيب أفعاله وأن يطيب معتقداته. احرص على القول الطيب، ابتعد عن القول الخبيث، عود نفسك على كل قول طيب وفعل طيب، عود أهلك وذريتك وأسرتك ألا يقولوا إلا طيبا وألا يعملوا إلا طيبا. بعض الناس ربما ينشئ أولاده من صغرهم على القول الخبيث وهذا لا يجوز. بعض الناس يقول لطفله الصغير الذي لا يفقه شيئا ربما في سن الثالثة الرابعة: العن فلانا، قل لفلان كذا وكذا، يعلمه السب والشتم. سبحان الله، بدلا أن يعلمه قول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، يعلمه هذه الكلمات الطيبة، صار يعلمه السب والشتم واللعن ويفخر أن ولده ينطق بالكلام ويسب فلانا ويشتم فلانا. هذا والله حرام، لا يجوز لمسلم أن ينشئ أولاده وأن يعلمهم مثل هذا. علمه الذكر، علمه قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، علمه سورة الإخلاص، علمه سورة الفاتحة، علمه قول جزاك الله خيرا شكرا ونحو ذلك من الكلام الطيب. أما أن تعوده على الكلام السيء وتفخر أنه ينطق بتلك الكلمات فهذا والعياذ بالله خطير، وهو داخل تحت قوله لا يستوي الخبيث والطيب. لا يستوي من ينشئ أولاده ويعلمهم الكلام الطيب ويربيهم عليه وبين من ينشئ أولاده على السباب والشتاب واللعن. وهكذا في الأفعال، من ينشئ أولاده، هناك من ينشئ يعلم أولاده كلمات الأغاني ويغني بالأغنية الفلانية أو الأغنية الفلانية، سبحان الله، علمه كلام الله، نشئه على حب كتاب الله عز وجل، على حب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مأجور. حفظه سورة الفاتحة يكبر وينشأ، كلما قرأها في صلاة سرية أو جهرية فرضا أو نفلا يكون لك أجر، لأنك الذي علمته. ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. علم ولدك الصغير هذا، كلما قرأها في كل ركعة يكون لك أجر. علمه أذكار الصلاة، الأذكار التي تقال في أثناء الصلاة، أذكار الركوع والسجود والتشهد وغير ذلك، ويكن لك بذلك الأجر. كلما قرأ أو صلى حتى بعد أن يكبر، ولو عمر ما عمر طوال حياته، وأنت تنال الأجر لأنك علمت ولدك سورة الفاتحة أو سورة الإخلاص أو مجموعة سور من القرآن، كلما قرأ بسورة منها يكون لك أجر ذلك، لأنك المنشئ والمربي والمعلم. فيا لها من نعمة إذا نشأ أولادك ونشأت ذريتك وهم لا يسمعون في بيتك إلا الكلام الطيب، لا يسمعون إلا كلام الله، لا يسمعون إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا له من أمر سوء إذا كان البيت عامرا باللهو والطرب والغناء طوال اليوم، والأولاد ينشون على ذلك، لا يسمعون إلا الغناء. ربما بعض الفتيات صارت تحفظ كثيرا من الأغنيات لأنها تسمع ذلك في البيت باستمرار، أو بعض الأولاد أو كذا وكذا. وهكذا عباد الله، المدرس المعلم له دوره المهم في هذا، في تنشئة الصغار وتعليمهم ما ينفعهم، تعليمهم الأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة والكلام الطيب وإبعادهم عن الألفاظ السيئة. نعم، هذا من واجب المعلم ومن حقوق الأطفال عليه أن يعلمهم الأقوال الطيبة، وأن يكون هو قدوة في نفسه. يحتاج أن يكون هو قدوة، لا يتكلم إلا بالطيب، لا يقول إلا الطيب. إذا سمع من الطلاب من يسب أو يشتم أو غير ذلك، يعلمهم، يربيهم، يفقههم، يردعهم، يضربهم، له الحق في ذلك. فالمقصود عباد الله أن هذه الآية تضمنت خيرا عظيما، وما ذكر جزء من الكلام على الآية. فاجعل هذه الآية مقياسا لأقوالك وأفعالك، وتذكرها باستمرار، كلما قلت قولا أو فعلت فعلا اجعل هذه الآية نصب عينيك. قل لا يستوي الخبيث والطيب، لم أنفي أنا ولا أنت ولا فلان ولا علان ولا أحد من البشر هذا، إنما نفاه الله عز وجل. لا يستوي بينهما فرق كبير وبون شاسع وفرق واسع بين الأمرين، لا يستوي هذا وهذا، فهذا في جانب وهذا في جانب، هذا في الدنيا وفي الآخرة كما سمعتم الفرق أعظم وأعظم. فهذا يصير إلى يعني من كان طيبا إلى دار الطيبين، ومن كان خبيثا إلى يصير إلى دار الخبيثين. فنسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجعلنا ممن طابت أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم ومعاملاتهم وسرائرهم وظواهرهم وبواطنهم، إنه جواد كريم. أسأله سبحانه أن يصلح أحوال البلاد والعباد، ويقمع على الشر والفساد، وأن يولي علينا الأخيار، ويصرف عنا الأشرار، ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا البر والتقوى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.